الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 51 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 21 من كتاب الصلاة، والدرس 3 من كتاب المساجد من باب المساجد. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان عدة أمور تتعلق بالمسجد. الأول: جواز نصب الخيمة في المسجد حتى ولو أدت إلى قطع بعض الصفوف، فللحاجة لا بأس بذلك. وفيه جواز النوم في المسجد، فإن من مكث في المسجد يوما أو أيام يوشك أن ينام. الثالث: جواز التمريض في المسجد، ومعلوم أن المريض قد يخرج منه بعض القيح وما في بابه وليس بنجس، وإن قدر أنه خرجت منه نجاسة فإنها تغسل وتنظف. وقوله: أصيب سعد بيوم الخندق، هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، أسلم بين البيعة الأولى والبيعة الثانية للأنصار، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. ومكنه الله عز وجل بالحكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أي بحكم الله عز وجل. ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي اهتز له العرش، لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. وحملت جنازته الملائكة حتى وجد فيها خفة، فزعم المنافقون أنها خفيفة لأنه على غير الصلاح. وأصيب رضي الله عنه في أكحله، أي في يده، وكان من دعائه: اللهم إن كنت أبقيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني، وإن كنت قد وضعت الحرب بينهم فاقبضني إليك. وبمعنى الحديث. ومات في ذي القعدة، حيث كان في خيمته ولم يفاجئ الناس إلا والدم يخرج من الخيمة، فذهبوا ينظرون فإذا بجرحه قد انفتق. قوله: يوم الخندق، سميت الخندق لأنها حفر حول المدينة خندق، قيل بأن الذي أشار به سلمان الفارسي، والله أعلم، ولها أسماء غير هذه، فمن أسمائها الأحزاب، لأن الناس تحزبوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل الله عز وجل على الكفار الريح ونصر الله المسلمين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، ولحق المسلمون شدة، وحصل أن قريظة نقضت العهد، فكانت غزوة قريظة بعد الخندق مباشرة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. وهذه 3 غزوات وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش: الأولى غزوة بدر الكبرى، والثانية غزوة الأحد، والثالثة غزوة الخندق. أما غزوة بدر فقد قتل من الكفار 70 وأسر 70، وأما غزوة أحد فقد قتل من المسلمين 70 وأصيب عدد، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غزوة الخندق فقد صرف الله عز وجل الكفار بالريح. قوله: فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة، حتى يكون مستورا عن أعين الناس، وحتى لا يؤذى بكثرة الداخلين والخارجين. وفيه ما عليه الناس من تحديد أوقات لزيارة المرضى، فإن المريض قد يصل به الحال إلى أن لا يقبل ثوبه الذي عليه إلى غير ذلك. وفيه رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث أمر بضرب الخيمة عليه في المسجد حتى يكون قريبا منه ليعوده، بل قد كواه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في المسجد دليل على جواز بناء الخيمة واتخاذ المكان في المسجد، وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. ليعوده من قريب فيه فضل زيارة المريض. ولعل موطن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان بعيدا من المسجد، فيشق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوده ويقوم عليه، فطلب أن يحول إلى المسجد. قوله وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث وتتمته أن الحبشة كان يلعبون في المسجد، فقال عمر: يا رسول الله، فقام عمر لينتهرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ثم سترها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت تنظر وهم يلعبون. قولها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، فيه ستر الرجل لزوجته وغيرته عليها وحرصه على عدم ظهور شيء منها، لأن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن العشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وفيه جواز نظر المرأة إلى مجموع الرجال لا إلى إفرادهم، كما ترى إذا خرجت إلى السوق أو الطريق أو المسجد ونحو ذلك. أما النظر إلى أفرادهم فهو محرم عليها، كما أنه يحرم النظر إليها من الرجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفيه جواز النظر إلى اللعب والترويح عن النفس أحيانا بما لا مشابه للكفار فيه أو غير ذلك مما ينهى عنه. قوله وأنا أنظر إلى الحبشة نسبة إلى جبل قريب من مكة، وقيل بأنهم نسبة إلى الأحباش، الحبشة المعروفة، يلعبون أي بالحراب، وربما يزفنون كما جاء في بعض الروايات، كانوا يزفنون أي يأتون ببعض الزوامل وبعض الأشعار في المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز اللعب في المسجد إذا كان اللعب مشروعا كإجراء بعض الحركات الرياضية التي لا تشبه بالكفار فيها. ومع ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ بقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومنسوخ بحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. فأما الحديث فضعيف، وأما الآية فلا دلالة فيها على النسخ، والقول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ. والحديث مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وعنها عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه، وهذا اختصار، بل أخرجه البخاري، وقصته أخرجه البخاري تحت باب نوم المرأة في المسجد. وقصته أن جارية سوداء كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها، وكان لها خباء في المسجد، وكانت كلما دخلت عليها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني، قالت فسألتها عن ذلك فقالت كنت جارية في حي من أحياء العرب فجاءت الحدأة فأخذت عقدا لهم فطارت به ففتشوني حتى فتشوا قبلي واتهموني به فبينما نحن كذلك إذ جاءت الحدأة فألقت العقد فرأوا أن كفارة ذلك أن يعتقوني فاعتقوها فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم سكنت المسجد لعدم وجود المسكن لها وكانت تتمثل بهذا البيت ويوم الوشاح أي العقد المفقود من تعاجيب ربنا أي جعله الله عجيبا لإنقاذها من الرق ودخولها في الإسلام ولحوقها برسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلها المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من بلدة الكفر نجاني أي نجاها من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. قول عنها أن وليدة أي جارية قد اعتقت سوداء أي بيان لما هي عليه من اللون. كان لها خباء أي خيمة صغيرة في المسجد وهذا دليل على دخول المرأة المسجد وإن كانت حائضة. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف فيه جسر بن دجاجة وقد تقدم. وقد كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن مع رسول الله في المسجد ولم يذكر أنه قال لهن من حاضت من كن فلتخرج من المسجد. ومعلوم أن المرأة قد يأتيها الحيض في أي وقت إذ ليس لها وقت محدد إلا إذا كان يعني وقتها مستقر ومع ذلك قد تبقى في صلاتها أو في اعتكافها أو في حجها وعمرتها ويحصل لها ذلك. قوله فكانت تأتيني فتحدث عندي فيه الزيارة بين النساء والتحدث فيما بينهن بعيدا عن الغيبة والنميمة فإن هذه المرأة كانت تدخل وتحدثها وفيه شكر نعمة الله عز وجل على العبد فإنها كانت كثيرا ما تردد ذلك البيت كالمستشعرة. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. قوله البزاق بالزاي ويقال بالصاد وبالسين البزاق والبصاق والبساق فهذه أحرف تتناوب ومثلها الزراط والصراط والصراط في المسجد أي أن البساق في المسجد خطيئة وذنب وكفارتها دفنها. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة فإن دفنها فحسنة. وقد جاء عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ثم رجع إلى بيته فذكر أنه تنخم في المسجد فأخذ سراجا معه ثم ذهب يبحث عنها حتى وجدها فدفنها فقال الحمد لله لم تكتب علي خطيئة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى منع البصاق في المسجد مطلقا لا في الصلاة ولا في غير الصلاة إلا إذا بادرتهم بادرة فيبصق في المنديل. وذهب بعضهم إلى أن المنع إنما هو في البصاق إلى جهة اليمين وفي الأمام لما تقدم من الأحاديث إذا كان أحدكم في صلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصق عن يمينه ولا أمامه ولكن عن يساره تحت قدمه. فقيل بأن الممنوع هو عدم الدفن. وأما من بصق ثم دفنها بالتراب أو دفنها بالحصى الذي في المسجد فهذا لا إثم عليه وهذا محله إذا كانت المساجد غير مفروشة. وأما إذا كانت مفروشة فالمنع حاصل من عدة أحاديث ومنها الأذى للمؤمنين والتلويث للمسجد وغير ذلك مما يلحقها من الأمور. قال وعنه أي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قوله لا تقوم الساعة فيه إذان أن للساعة أشراط منها ما هو كبرى ومنها ما هو صغرى. فأما الأشراط الصغرى فمنها ما في هذا الحديث ومنها بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها فتح بيت القبلة المقدس وفتح قسطنطينية ونار تخرج من الحجاز وغير ذلك من الأمارات. وأما العلامات الكبرى فمنها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك من العلامات، وآخرها طلوع الشمس من مغربها. قوله حتى يتباهى الناس، أي إلى أن يتباهى الناس، والمراد بهم هنا الخصوص، إذ ليس كل الناس يبنون المساجد، إنما يبني المساجد المؤمنون ومن شاء الله عز وجل من خلقه في المساجد، أي يتباهون أيهم زينها وأيهم أزوقها وأيهم رفعها، كما هو الحال الآن. ربما تجد أن بعض التجار ربما يبني مسجد بكذا وكذا مليون، وكثير منه يذهب في مثل القباب ومثل المنارات ومثل تطريز المحاريب ونحو ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى منع زخرفة المساجد إلا المحراب، والصحيح أن المحراب ليس من ديننا حتى ينقل الإذن فيه، وإنما جاء به بعد الصحابة رضي الله عليهم في أواخرهم، حتى أن عبد الله بن مسعود كان يسميه الطاق وربما سماه المذبح. وقد كان السلف يكرهون الصلاة في المحاريب، وفيه أنه ينبغي أن تصان المساجد عن الزخرفة والتزيين لما يؤدي ذلك إلى إشغال المصلين وإلى هائهم عن ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده من الجريد، فبناه عمر رضي الله عنه وأمر البناء ألا يزوق ولا يحمر ولا يصفر، فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل فيه شيء من المرمر. وفيه أن الناس تبقى عندهم بقايا من دين الإسلام يعظمونها، ومن ذلك أنهم يعظمون المساجد ويبنونها ويشيدونها، إلا أنهم أخطأوا حين زخرفوها وتوسعوا في هذا الباب، مع أن بعض أهل العلم جوز لهم هذا، لكن لا دليل على التجويز. وقد كان عبد الملك بن مروان مغرا ببناء المساجد، حتى أنه طرز جامع دمشق بالفضة والذهب. أخرجه الخمسة، المراد بهم الأربعة مع أحمد، إلا أنه استثنى الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. خرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وفيه زيادة عند البزار أو عند ابن حبان من قول ابن عباس قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، وهذا موقوف عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبيدة عند أحمد إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وجاء عن ابن مسعود بلفظه عند أحمد، وجاء عن علي أقصد عند البزار، وجاء عن علي رضي الله عنه وفيه الحارث الأعور. قوله ما أمرت، أي ما أمرني الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله ولا يأمره غيره، وهو يأمر غيره من أمته صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن المسلم ينبغي عليه ألا يعمل إلا ما أمر به، ولا يتعبد لله عز وجل إلا بما شرع. ولهذا قال الله في وصف نبيه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو يدعو إلى الله بإذن الله. وهكذا إذا بنى المسجد ينبغي له أن يبنيه على مراد الله، فالله عز وجل أمر ببناء المساجد لترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومع ذلك بدون تشييد، بدون تزويق أو زخرفة أو نحو ذلك، وإذا زوقها إن سلم من الإثم فالحمد لله، أما أنه يؤجر فلا يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في اللفظ الذي أخرجه مسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القداه يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه، وصححه ابن خزيمة. وغالبا استغراب الترمذي يعتبر تضعيفا للحديث، فالحديث من طريق ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس به. وتمام: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل مسلم ثم نسيها. وهو حديث ضعيف، لأن المطلب لم يسمع من أنس ولا من أحد من الصحابة، وابن جريج لم يسمع من المطلب، فاده المحقق. ومع ذلك يقني عنه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها أن نخاعتكم في المسجد لا تدفن. قوله: عرضت علي أجور أمتي، أي عرضها الله عز وجل عليه، وقد عرض الله له الجنة والنار، وعرض عليه الأمم كما في حديث ابن عباس. ولله عز وجل نعم عظيمة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: أجور، أي حسنات، لأن الأجر يأتي في باب الحسنات لا في باب السيئات، ولو كان في باب السيئات لقال: آثام أمتي. قوله: أمتي، المراد بهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة ليست لهم أجور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والفرق بين الأمتين أن أمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا في دينه واستجابوا لأمره وانتهوا عن نهيه وزجره، وأما أمة الدعوة فهم الداخلون في دعوته. قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. وفيه رحمة الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يبشره بما لأمته من الخير في حياته وبعد مماته، فيبشره في حياته ثم هو بعد مماته يعرض عليه من أمته السلام، ويوم القيامة لا يخزيه الله فيهم بل يكرمه بالشفاعة في أصحاب الكبائر منهم، ويكرمه بكرامات عظيمة معلومة في موطنها. حتى القذاة هو الشيء الذي يكون في العين، أو بما هو مقدار القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله أو صح قوله: ما بال أحدكم يرى القذاءة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. وجاء مرفوعا ولا يثبت. والشاهد أن القذاءة أو القذاءة هو شيء دقيق، فلو أخرجته من المسجد لكنت مأجورا، فكيف إذا أخرجت المنديل والورقة وما هو أكبر وأصغر من ذلك؟ فإن تنظيف المساجد يلحق المنظف لها أجور عظيمة. الأول أنه اعتنى ببيت الله عز وجل، وحري بمن اعتنى ببيت الله عز وجل أن يكرم من الله، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الثاني إزالة الأذى عن الطريق، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الرجل الذي دخل الجنة في سدرة أزالها من الطريق كانت تؤذي المسلمين. الثالث أنه تعاون على البر والتقوى، الله عز وجل قد قال: وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرابع أنه مسارعة في تنظيف المساجد والاهتمام بها لأنها محل العبادة. الخامس أنه إزالة لما يشوش على المصلين في عباداتهم، إلى غير ذلك من الفضائل. يخرجها الرجل من المسجد، فيه أن ما من شيء يقرب إلى الله عز وجل فهو عظيم، وإن كان حقيرا عند صاحبه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ربما يدخل الإنسان المسجد وما يخرج إلا بحسنات كثيرة، يزيل حصى، يزيل منديلا يزيل أذى من طريق الناس. وساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة تنظيف المسجد والاهتمام بذلك حتى يسارع الناس إلى هذه الفضيلة العظيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليها. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه. وقد تقدم قوله إذا دخل أحدكم المسجد هو عام في الرجال والنساء، سواء كان دخوله بعد خروج أو كان دخوله ابتداء. وقوله المسجد فيه أنه إذا دخل غير المسجد لا يلزمه أن يصلي ركعتين. قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين دليل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من وجوب تحية المسجد، إلا أن هذا الوجوب متعلق بمن كان على طهارة، إذ لم ينقل عن السلف رضي الله عليهم أنهم كانوا يتوضؤون من أجل تحية المسجد. ومن استدل بعموم قول النبي قول الأصوليين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ففي استدلاله نظر، فإن هذا الاستدلال يحتاج إلى العودة إلى ما كان عليه السلف رضي الله عليهم، فهم أحرص الناس على خير. وقد جاء الأمر بالصلاة في المسجد تحية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم جلس ولم يصلي، فقال له رسول الله: يا سليك أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وكذلك حديث جابر في الصحيح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وهو على باب المسجد فقال: ادخل فصلي ركعتين. لكن قد يستدل مستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يصلي ضحى. واستدل الجمهور على عدم وجوبهما بحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله كم سأله عن الإسلام؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. الحديث متفق عليه ولا دلالة صريحة فيه، إذ أن الله عز وجل قد فرض فرائض بعد ذلك. واستدل كذلك استدل على عدم وجوبهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: اجلس فقد آذيت. قالوا: أمره بالجلوس ولم يصلي ركعتين. وهذا يحمل إما أن يكون قد صلى في طرف المسجد ثم دخل، وإما أنه تعذر عليه الصلاة لزحمة المسجد. واستدلوا أيضا بحديث أبي واقد الليثي في النفر الثلاثة الذين دخلوا إلى المسجد: أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الثاني فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الثالث فاستحي فاستحي الله من الحديث معناه. قالوا: لم يذكر أنهم صلوا ولم يذكر أنهم لم يصلوا، لأن الإنسان قد يدخل المسجد ويصلي في طائفة منه ثم يقدم على مكان الجلوس. واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام سليكا الغطفاني من أجل أن يراه الناس ويروا حاجته ثم يتصدقوا عليه. والصحيح أن هذه قصة أخرى لم يسمى فيها سليك، وإنما جاءت من حديث أبي سعيد. وفي الأسبوع الثاني أيضا جاء الرجل أمره النبي أن يتصدق فتصدق الرجل. وقد علق الشيخ مقبل كما في الجامع الصحيح على هذا الحديث حديث أبي سعيد أنه ليس بصارف لأحاديث الدالة على وجوب تحية المسجد، والله أعلم. أما إذا دخل الإنسان ليجلس على الكرسي أو على المنبر فلا يلزمه تحية مسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة ويجلس على المنبر، ولم يؤثر أنه كان يصلي تحية المسجد. وهكذا بينما هو يخطب دخل رجل فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على كرسي. قال الراوي: أحسب قوائمه حديد. فعلمه صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه ثم رجع فأتم خطبته. استدل شيخنا مقبل وغيرهم من أهل العلم على جواز الجلوس على الكرسي بدون تحية مسجد، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب من باب المساجد، وذكر فيها عدة من الأحاديث يعني تدل بمجموعها على فضيلة المساجد وأهمية عمارتها والبعد عن ما يؤدي إلى امتهانها. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.